لأن القدس لي دار وأسوار وآثار. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الياباني ويبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لليوم الثاني على التوالي لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. وطيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيموتسو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الوزير الياباني الذي وصل إلى طهران مساء أمس السبت قادما من بغداد التقى كذلك نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث ناقش معه كيفية إحياء الاتفاق النووي والظروف الكارثية التي خلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان. كما استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني وزير الخارجية الياباني الذي تستمر زيارته إلى طهران يومين. عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الأحد جلسته الثالثة لليوم الثاني على التوالي للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتشكيل حكومة الثالثة عشرة. وترأس محمد باقر قالبا فالجلسة العامة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين من قبل السيد رئيسي. ومن المقرر أن يبت نواب مجلس الشورى الإسلامي اليوم في أهلية الوزراء المقترحين لحقائب الاتصالات وتقنية المعلومات عيسى زارعبور، والأمن إسماعيل خطيب، والاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، والوزير المقترح لحقيبة الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في جلستي الصباح والمساء. وللمزيد من التفاصيل حول النقاشات المتواصلة في مجلس الشورى الإسلامي بشأن وزراء حكومة الرئيس رئيسي المقترحين نتابع ما أفاد به الصحفي باسل قاعدة من تحت قبة المجلس.
بالفعل الجلسات العلنية لمناقشة برامج الأسماء المقترحة من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي لاستلام الحقائب الوزارية ما زالت مستمرة. هذه الجلسة لمناقشة برنامج الاسم المقترح لاستلام وزارة الأمن، الشخص المرشح لاستلام وزارة الأمن السيد إسماعيل، وهو بالحقيقة أدلى يعني قام بعرض مجموعة من الأفكار والرؤى التي سوف يدير بها الوزارة خلال الفترة القادمة، بعد أن كنا قد استمعنا لعرض من قبل اللجان المختصة للمشروع المقدم. وبعدها قام عدد من أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشورى الإسلامية بطرح أفكارهم الموافقة والمخالفة لهذا المشروع. بعد ذلك بعد أن ينهي هذا الاسم هذا الشخص المقترح لاستلام وزارة الأمن من أداء كلمته، سوف ينتقل مجلس الشورى الإسلامي بعدها لمناقشة المشروع المقدم من قبل وزارة الاقتصاد وبعد ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصحة. بالحقيقة وزارة الخارجية ووزارة الصحة تعتبران من الملفان الأكثر أهمية فيما يتعلق بإدارة الملفات خلال السنوات القادمة، فيما يتعلق بإدارة يعني الاسم المقترح السيد أمير عبد اللهيان لإدارة وزارة الخارجية. سوف يتم عرض مقترحه وسوف يقوم النواب بإبداء وجهة نظرهم فيما يتعلق بهذا المشروع، وخصوصا أن الجمهورية الإسلامية في إيران في الوقت الراهن تحتاج إلى دراسة دقيقة لما يتعلق في موضوع السياسة الخارجية فيما يتعلق يتعلق بنظرة الوزير المقترح للسياسة الخارجية لإدارة ملف السياسة الخارجية في السنوات القادمة. أيضا بعدها سوف يتم مناقشة وزير برنامج وزير الصحة، وبالحقيقة أيضا هذا يعتبر موضوع ملحس، حيث أن النواب سوف يناقشون طبيعة تعاطي وزير الصحة مع ملف كورونا وتبعات هذا الملف على الناحية الصحية في الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هذه الجلسات سوف من المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وبعدها سوف يتم التصويت من قبل مجلس الشورى الإسلامي على صلاحية أو أهلية الوزراء أو الأسماء المقترحة لاستلام الحقائب الوزارية من قبل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الجمهورية الإسلامية ليست لديها أي هواجس في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان بفضل اقتدار القوة البحرية للجيش. وأكد اللواء باقري على أهمية تحديث الأسطول البحري وتجهيزه بأنظمة وتقنيات جديدة ووصفه بأنه أمر هام. وأعرب هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية عن أمنياته أن تكون القوة البحرية للجيش مع القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أقوى وأكثر تصميما من ذي قبل في أداء المهام الراهنة في المنطقة وخارجها. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم إجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى في بئر السبع. ومساء أمس السبت شارك الآلاف في مهرجان تحت عنوان سيف القدس لن يغمد شرق غزة في الذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى، حيث استهدفت قوات الاحتلال المتظاهرين ما أدى لإصابة أكثر من 40 فلسطينيا. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن معركة سيف القدس شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع العدو، مشددا على أن قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية شعب. هنية وعلى هامش مؤتمر علمائي لفت إلى أن كل محاولات شيطنة المقاومة وضرب الوجدان العربي الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وكل المليارات التي صرفت فشلت أمام معركة سيف القدس، مشيرا إلى أن لا تطبيع ولا التحالفات الأمنية مع الاحتلال ليست خيار الشعوب ولا تعبر عن ضمير الأمة. قالت حركة طالبان إنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أنه قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق. وقال متحدث باسم حركة طالبان إن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة. وحول خروج القوات الأجنبية من البلاد قال إن الحركة تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد مقتل 7 مدنيين أفغان في عملية تدافع في محيط مطار كابول الدولي. وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أشخاص قتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. وأخيرا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتخطي إصابات كورونا عالميا عتبة 211 مليون إصابة وارتفاع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4,422,000 حالة. وبحسب بيانات الجامعة لا تزال تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 628,000 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 37 مليونا و700 ألف حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات وإجمالي الإصابات، تعقبها الهند في المرتبة الثالثة كذلك من حيث مجموع الوفيات والإصابات. بهذا وصلنا معكم لختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 5:17 يأتيكم برنامج يحمل عنوان ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني رحمة الله عليه. قوافي الوجد تستمعون لها عند 5:47. من هدي الحسين في الساعة 5:52، عند 6:00 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية في الساعة 6:10. دواوين الولاء تأتيكم عند 6:37، وفي الساعة 6:47 نحو الآفاق العالية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00 عند 7:15، إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:00، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 8:15. في الساعة 8:13 نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، أرض الحسين عند 8:23، وسفينة النجاة في الساعة 8:39. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في نصوص النهضة المختلفة وفي مراحلها وأشواطها المتعددة، نلاحظ تركيز الإمام الخميني على قضية الحسين سيد الشهداء ودور المنبر الحسيني وبقية وسائل الإحياء في يقظة الشعوب وتوحيدها والإبقاء على هويتها الإسلامية الأصيلة. كما تكشف نصوص الإمام الراحل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الجانب الحركي في مراسم العزاء الحسيني. وعندما نتأمل نصوص الإمام الخميني، فسوف نجد من ناحية أنها ترتبط بأصول إسلامية صادرة بشكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تتجه من ناحية ثانية صوب الواقع القائم فيما يكتنز من وقائع وإمكانات للتغيير. وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي تشير إلى موقع الشعائر الحسينية في التخطيط الإسلامي، نرى الإمام الخميني يقرر في ضوء الثابت الصحيح من الأخبار والروايات أن الإسلام هو الذي أرسى دعائم هذا البناء الشعائري منذ البداية. أما عن الجانب النهضوي والحركي في العزاء الحسيني، فقد وجدنا الإمام الخميني في آخر نص تركه لنا يوصي شعب إيران والشعوب الإسلامية الأخرى بأن تقتدي بنهج الأئمة الأطهار من أهل البيت عبر مجموعة من الشروط، يركز الإمام من بينها على دور وموقع مراسم العزاء بشكل عام ومراسم عزاء سير الشهداء بشكل خاص، إذ يقول: وكمصداق على ذلك الالتزام ألا يغفلوا حتى للحظة واحدة عن إقامة شعائر مراسم العزاء للأئمة الأطهار، لا سيما سيد المظلومين ورائد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله الوافرة وصلوات أنبيائه وملائكته والصالحين من عباده على روحه الملحمية العظيمة. ونلحظ الإمام في إطار نصوص الوصية الأخرى يعيد قراءة الواقع المعاصر من خلال معطيات مراسم العزاء الحسيني، وبالتالي يعطي للنصوص الإسلامية المؤكدة على إحياء العزاء الحسيني قيما وأبعادا أخرى في واقع الحياة. وإذا كان من دأب الإمام الراحل بحكم الوعي والموقع وبنية الخطاب أنه يؤكد دوما في المسائل الإسلامية على الجانب النهضوي الذي يرتبط بإبراز البعد التغييري الحركي من المسألة المطروحة، فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة لطبيعة تعاطيه مع مراسم الإحياء الحسيني، حيث نراه يؤكد في أحاديث مفصلة على الأبعاد التنظيمية والتغييرية والتعبوية التي تنطوي عليها الشعائر وتختزنها مراسم العزاء. فقد سبق للإمام الراحل وأن ركز في تناول هذه الأمور على الجانب المعنوي والتعبدي بوصفه الأساس والقاعدة المنتجة للثمار السياسية والاجتماعية كما فعل مع الحج مثلا. ومن البعد نفسه ينظر سماحته لمراسم العزاء والشعائر الحسينية، فالثمار السياسية والاجتماعية لا تظهر كاملة إلا من خلال الإيمان التعبدي بها والارتكاز إلى الجانب المعنوي الروحي الذي يعتبر القاعدة المنتجة للعطاءات الحركية والنهضوية. أعزائي المستمعين، ثمة مسألة ترتبط بشبهة تثار داخل بعض الأوساط التي ترتبط بثقافة التغريب وقيمها المرجعية، أو تلك التي لا تلم بالأبعاد المتنوعة في الشعائر الحسينية ولا تتوفر على رؤية شمولية، فتعود لتصدر في منطقها عن جهل كما تصدر الفئة الأولى في منطقها من تأثر بالغرب وقيمه وأفكاره. هاتان الفئتان تتهم مجتمعاتنا بشدة التركيز على العزاء الحسيني، وترمي شعوبنا بالانهزامية وأنها معزولة منطوية على نفسها تحمل عقدها وتنتحب على مصيرها وهي عاجزة عن ممارسة التغيير. وربما هناك من يحاول أن يواجه الشعائر بمنطق الشرعية، وهو يصدر من فهم ضيق لمراسم الإحياء الحسيني ولجملة واسعة من الممارسات العبادية الأخرى كما تفعل الوهابية مثلا. لا يقفز الإمام الخميني على أمثال هذه الإثارات، بل يقول في تصوير هذا الفهم الخاطئ: إن مجالس العزاء هذه لم تعط قيمتها الحقيقية في جميع أنحاء العالم، وقد يصفنا المتأثرون بالغرب أننا شعب بكاء، لأنهم قد لا يسعهم فهم الثواب الكبير الذي يمنح مقابل الدمعة الواحدة في هذا المجال. إنهم لا يدركون الثواب الكبير الذي يمنح لمجلس العزاء الحسيني، وهم إلى ذلك مستمعنا الكرام يعجزون أيضا عن إدراك الجانب السياسي لهذه المجالس والمتمثل كما يقول الإمام الراحل في توجيه جميع الناس نحو نقطة واحدة وتحشيد جميع الطاقات لأجل هدف إسلامي. ويضيف الإمام في هذا المضمار فيقول: إن الهدف من مجالس العزاء الحسيني ليس البكاء فقط على سيد الشهداء والحصول على الثواب، وإن كان الأجر موجودا فعلا، وإنما الهدف المهم هو الجانب السياسي. أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من البعد الذي يجمع السياسي إلى التعبدي، نرى الإمام يعود إلى الاتجاهات المشككة والجاهلة بمغزى الإحياء الحسيني ليخاطبها بصريح العبارة: إذا ما فهم الملوثون بالثقافة الغربية وأدركوا الدافع لمجالس العزاء هذا والباعث في هذا البكاء، ولماذا كل هذا الثواب والأجر عند الله سبحانه، فحينئذ لا يصفوننا بأننا شعب بكاء بل شعب ملحمي. ويتضح من النصوص أن طبيعة المشكلة لدى من يثير الشبهات حول فلسفة العزاء الحسيني تكمن منطقيا وعمليا في العوامل التالية: أولا، أن الفئة المثقفة المتغربة تأبى عليها أصولها الثقافية الغربية أن تهضم جوانب الثواب والأجر المنصوص عليها في الروايات والأحاديث الناظرة لمن يحيي ذكر الصبت الشهيد. ثانيا، على أهمية الجانب المعنوي والروحي والأجر المترتب على البكاء والشعائر الحسينية الأخرى، إلا أن المستهدف فيها كما يؤكد الإمام الراحل هو أبعادها السياسية والاجتماعية، وهذه الجوانب تحتاج إلى من يتمثلها ويعبر عنها بالممارسة العملية لتكون المصداق الفعلي لمن يجهل هذه الأبعاد ويفتقد الوعي الكامل بها. وثالثا، طالما بقيت الشعوب والمجتمعات الإسلامية بعيدة عن عطاءات العزاء الحسيني في أبعاده السياسية والاجتماعية، فإن العالم الإسلامي سيبقى يفتقد الصورة التطبيقية للشعائر الحسينية باستثناء بعض البلدان، وهذا ما يقود إلى تراكم الجهل وفقر في وعي فوائد هذه الشعائر، مما يبعث على إثارة المزيد من الأسئلة والشبهات. إن الفئة التي آمنت بالخيار الحسيني واقتنعت به في مقابل الخيار الأموي وسلطته والنمط الذي يعكسه من الإسلام، كانت لقلة عددها وعدتها بحاجة إلى ما يلم شملها ويجمع شتاتها ويضعها في إطار عمل موحد. لقد كان من الصعب مواجهة المد الأموي ومراكز سلطته وأشكال الحكم الأخرى التي امتدت باسم الإسلام من دون اعتماد الخيار الحسيني. وإذا كان الحسين قد سقط شهيدا في كربلاء مع أهل بيته وأصحابه، فقد كان من الضروري أن يستمر النهج الحسيني، وهنا يأتي دور الشعائر الحسينية وما أتاحته من أدوات ووسائل، إذ لها الأثر الكبير في شد أنصار الحسين والمشايعين لنهجه وتكتيلهم في إطار تنظيم اجتماعي عضوي. إن من يقرأ التاريخ ويطوف بين صفحاته يلمس حرص السلطات الأموية والعباسية على منع مراسم العزاء الحسيني في تعبيراتها المختلفة، وهذا الثابت التاريخي يكفي لوحده في إبراز القيم السياسية والاجتماعية للعزاء الحسيني، وإلا لو كان أمر العزاء محصورا في وعي حكام الجور وإدراكهم بمجرد البكاء لما كان فيه ما يضر السلطات، وبالتالي ما يدعوها إلى مواجهته بكل الوسائل والسبل وتشديد النكير على ضروب الشعائر، حتى غدت زيارة الحسين وإقامة مجلس عام للعزاء وأحيانا قول بيت واحد من شعر العزاء مدعاة للسجن والتشريد وربما القتل. لذلك انطلقت النصوص التأسيسية للشعائر وهي تنظر إلى الأوضاع التي كان عليها أنصار أهل البيت والحاجة إلى توفير ما يلم المشايعين للحسين ووضعهم في إطار تكتل عضوي وتنظيم فعال يوفر لهم سبل الوجود والاستمرار. هذا الإطار التاريخي التأسيسي لمجالس العزاء يكشف عنه الإمام الخميني بنصوص واضحة ومباشرة، ربما عدنا لاستعراضها في لقاءات قادمة. أيها الإخوة والأخوات، وننتقل في الفقرة التالية من البرنامج إلى الشيخ باقر صادقي ضيف هذه الحلقة.
نواصل في هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة سلسلة حواراتنا، سلسلة حواراتنا وكذلك اللقاءات حول ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني. في حلقة اليوم يسرني أن أستضيف سماحة الشيخ باقر صادقي في حديث عن هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. أقف أولا في لمحات أولية وتمهيدية عما تضمه نصوص الإمام من فهم ومن رؤية لموقع محرم وعاشوراء ولموقع شهر صفر كذلك في وعي المسلمين وكذلك في حركة المسلمين وفي واقع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا يخفى على السامع أن الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في الجنة كان يؤكد كثيرا على أهمية محرم وصفر في الأمة الإسلامية، وهذه القضية معروفة عنه أن كل ما لدينا من محرم، يعني هذه النهضة وهذه الجمهورية الإسلامية هي في الحقيقة من بركات محرم. في مقولة أخرى، كل ما لدينا من عاشوراء. ذكر مصائب أهل البيت في خصوص محرم وصفر له فالطابع خاص، وهذا الطابع الخاص هو يؤكد عليه السيد الإمام أنه وحدة الأمة واجتماعهم السياسي في هذا الوقت وإقامتهم هذه المراسم في الحقيقة لها دور لحفظ نهضة الإسلام وثورة الحسين.
نعم، في مدخل آخر طبعا سريع وقصير لو سمحتم، موقع ثقافة عاشوراء ودور محرم وصفر في حركة الثورة الإسلامية المعاصرة في الوقت الراهن.
نعم، طبعا من نظر السيد الإمام أنه نراه من خلال خطاباته يؤكد على الخطباء ويؤكد على المسؤولين أنه لا بد من الاستفادة من محرم وصفر الاستفادة الواعية، لأن قلوب الناس وقلوب المحبين متوجهة تماما إلى الحسين، فلا بأس من الاستفادة من هذه العاطفة وهذا التوجه الذي يعبر عنه في بعض الخطابات. يقول أنتم انظروا أن الدول العظمى كأمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك لو أرادت أن تقيم اجتماعا ما لمناسبة مخصوصة،
نعم،
كم مقدار يخسرون من الأموال وكذلك يهيئون ولا ينجح ذلك الاحتفال وذلك الشيء مع تقديم دعوات الحضور وتقديم مرغبات وما شابه ذلك، ولكن لا ينجح. بينما نحن الحمد لله ببركة الحسين وببركة هالعاطفة التي عند المحبين للحسين نرى الناس ذرافات ذرافات يأتون بدون دعوة، مجرد ما يقام المجلس نراهم يأتون ويشتركون للحضور والبكاء على مصيبة سيد الشهداء.
نعم،
فلذا نراه يقول ينبغي أن نستفيد من هذه القضية.
نعم، ودور محرم وصفر في انتصار الثورة الإسلامية بشكل مختصر طبعا.
نعم طبعا، أنا أذكر كلمة من كلمات السيد الإمام اللي من عندها نستفيد، يقول كونوا على يقين لو لم تكن هذه المصائب التي تعقد والمجالس في شهر محرم وصفر والمواكب مواكب العزاء واللطم لما صارت نهضة وانتفاضة 15 خرداد،
نعم،
المعروفة ببونزة خرداد. يقول لما صارت هذه ولا ما كان لها الدور. يقول هذه استوحت مين؟ من مجالس ومصائب الحسين ومجالس الحسين التي كانت تعقد في شهر محرم وصفار.
نعم، وكذلك نعم يعني استمر نفس الدور، ليس يعني لم يقتصر دور المراسم على انتفاضة خرداد، وإنما استمر كذلك حضورا ودفعا في حركة الثورة الإسلامية التي آلت أخيرا الانتصار.
نعم نعم، يقول إن كل ما لدينا من عاشوراء.
نعم،
هذا في الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى.
أنتقل الآن وإياكم سماحة الشيخ الضيف إلى فلسفة مراسم العزاء الحسيني.
نعم،
في نصوص الإمام الخميني وكذلك في نهضة الإمام، يعني هناك طبعا نصوص متكاثرة تتحدث فيه عن النهضة وعن فلسفة العزاء وعن أبعاد العزاء، فلا أدري كيف نتلمس أبعاد هذه النصوص ومعطيات هذه النصوص.
نعم، خلال المشاهدة والقراءة في بعض النصوص الواردة عن السيد الإمام رحمة الله عليه بالنسبة للمجالس الحسينية وبالنسبة إلى المراسم التي تعقد في شهر محرم وصفر، يمكن أن في الحقيقة نستفيد هذا الجانب من السيد الإمام. مثلا في خطاب من خطاباته كان يقول إن الخطاب الحسينية، يعني المجالس الحسينية، تحفظ مدرسة سيد الشهداء عليه السلام ومنهجه، والذين يقولون دعوها، أنه هذه لا
تتركوها،
اتركوها،
نعم،
لا يفهمون أساسا ما هو منهج الحسين عليه السلام، ولا يدركون أن هذه المجالس وهذا البكاء قد حفظ الإسلام منذ 1400 سنة. نعم، إن هذه المنابر وهذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم هي التي حفظت لنا الإسلام. فنرى السيد الإمام من خلال الكلمات الصادرة عنه في الحقيقة أنه يراها بمنظار أوسع مما نحن نراها عليه. قد نحن ننظر إليها من منظار ضيق، أما السيد الإمام كان ينظر إليها من منظار واسع، ولذا نراه يقول ولو أراد امرؤ الانفراد في إحدى زوايا غرف منزله والاكتفاء بقراءة زيارة عاشوراء واستعمال المسبحة لما بقي شيء.
نعم،
من خلال كلمة كيف، يعني شنو ما بقي، يعني يرى أن في هذا التجمهر وهذا الاجتماع العظيم اجتماع سياسي مهم وسوف يقضي على الطواغيت وعلى الظلمة أينما كانوا وأينما حلوا، يعني كأنما في مظاهرة ظاهرة وفي الحقيقة نوع من الاجتماع على محبة الحسين له منحة سياسي، بخلاف أكو منحة فردي. التوجه بالزيارة بشكل منفرد إلى الحسين في ثواب في أجر، لكن أن يؤثر على بقاء الإسلام وحفظ الإسلام لا. فإذا الإمام يرى من خلال هذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم أنه هي التي حفظت الحسين، ولذا في نص آخر هو ينقل عنه يذكر في كتابه التي في الحقيقة عبارة عن ترجمة لخطابات الإمام في
حول ثقافة عاشوراء.
حول ثقافة عاشوراء يقول كل مذهب وكل مدرسة بحاجة إلى اهتمام شعبي واحتضان والتفاف بأمثال هذه المراسم، مراسم اللطم والبكاء، ولو لم تكن موجودة لما أمكن أن يحفظ هذا المذهب ويصان. فإذا من خلال هذه العبارة نرى السيد الإمام متوجه جيدا إلى النكتة الأساسية لحفظ الإسلام من خلال هذه المراسم.
نعم، نتحدث أو تتحدث في الواقع نصوص الإمام عن بعد سياسي لمراسم العزاء ولمصائب سيد الشهداء. لا أدري كيف نقرأ تفاصيل هذا البعد السياسي المترتب على مصائب سيد الشهداء.
البعد السياسي الذي يراه السيد الإمام رحمة الله عليه من خلال هذه المجالس أنه حينما يذكر الخطيب المظلومية التي جرت على سيد الشهداء أو السيرة التي واجه بها الحسين الطاغية عصره وهو يزيد على سبيل المثال، فكان يستفيد ويؤكد على هالنقطة، يقول للشعب انظروا أنه ليس المنظار قلة العدد، أنه إحنا نحن عددنا قليل فلذا ما نستطيع أن نواجه الظلمة. يقول لهم انظروا إلى الإمام الحسين وكيف أنه عدده كان قليل مع أصحابه 72 واحد من أصحابه فقط معه، لكن واجه جيش بمقدار 30,000 بتلك الروحية بتلك النفسية. فحينما يستمع هذا المستمع المحب إلى الخطيب وهو يذكر شيء من سيرة أبي عبد الله ونهضة وحماسة وشجاعة الحسين وإباء الحسين الذي في الحقيقة قال إني لا أقر كإقرار العبيد في خطبة من خطبه، ما أخضع لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، حينما يقول الخطيب على المنبر هذا المحب الموالي راح يمتلك ويكتسب تلك النفسية والروحية والإباء الحسيني من نهضة سيد الشهداء. فلذا الشوف نرى السيد الإمام يؤكد على أن نهضة الحسين ودور مجالس العزاء كان لها الدور المهم والأساسي والفعال في ثقافة الأمة، ولذا يقول شعبنا في إيران يقول حينما انتصر على أقوى طاغية في المنطقة
كان ببركة عاشوراء وببركة التأثر بنهضة سيد الشهداء. ويقول أن شهدان الأبرار استفادوا من دماء أبي عبد الله.
نعم. حينما أيضا ننتقل في بعد آخر مع نصوص السيد الإمام في ثقافة عاشوراء، نجد أنها تتحدث عن دور اجتماعي واضح. طبعا وتتحدث عن هذا الدور الاجتماعي في التاريخ وكذلك في الوقت الحاضر. تقول نصوص الإمام وتنطق بهذا المعنى بشكل واضح بأن دور مراسم العزاء أنها حفظت المجتمع في إطار تكتل اجتماعي عضوي متلاحم ومتواصل، وكذلك تفعل في وقت الراهن. لا أدري كيف نسلط الضوء على هذه النقطة أكثر.
نعم، طبعا السيد الإمام يؤكد على هذه القضية كثيرا ويشير لها في أكثر من خطاب، على أنه الحضور، حضور المحبين، يمثل فد وحدة سياسية تصرخ بوجه الظلم أينما كان وأينما حل. ويقول أن هذا التكتل هو الذي أراده الأئمة حينما كانوا يقولون لأصحابهم أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، ومن بكى أو تباكى، هذا التباكي هم يقول سوف يصدر نوعا من الأشياء السياسية. ولذا نقرأ في خطاب من خطاباته يقول: لقد أوشك حكم بني أمية المنحط أن يظهر الإسلام بمظهر الحكم الطاغوتي ويشوه سمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد فعل معاوية وابنه الظالم الأفاعيل ضد الإسلام، وارتكب ما لم يرتكبه جنكيز خان ضد إيران، فقد بدل أساس العقيدة. هذا في الحقيقة يقول كيف نقف أمام هذا الشعور اللي الإمام الحسين وقف وقدم دمه وأهل بيته وحتى نساءه. نحن الشعب الإيراني هنا في الحقيقة كان لهذا المظهر ولهذه السيرة للحسين سلام الله عليه، وكيف أنه وقف أمام يزيد، نرى شعبنا الحمد لله الرجالا ونساء كما وقفت الحوراء زينب سلام الله عليها لتنشر مظلومية الحسين وتخطب، كذلك نرى شعبنا في شهر محرم شهر صفر حينما في الحقيقة يوجهون هذه الشعارات ويكتبون اللافتات ويخرجون في تلك المظاهر في الحقيقة، وذلك الاجتماع لأجل البكاء، يقول هو الذي حفظ لنا الإسلام ويصانه إلى يومنا هذا. ويعترض السيد الإمام على بعض آراء المثقفين الذين قد يستهزئون ويسخرون بهذه المجالس، فكان يقول: انظروا لو كان خرج الناس فقط بمظاهر صامتة كما يخرج في الغرب مثلا من باب استنكارا، يقول لما وصلت إلى يومنا هذا نهضة الحسين، لأن يعني يقول هذه المظاهر الصامتة لا تؤثر على العاطفة،
نعم، لا حياة فيها في الواقع،
لا حياة
نعم.
فيها، وإنما الذي يؤثر هو المجلس، مجلس العزاء، الذي في الحقيقة حينما يذكر الخطيب مظلومية السيد الشهداء ويربطها بمظلومية اليوم الحاضر سوف يذرف الدمع، وهذا خروج هذه الدمع ولو بقدر جناح سوف ينور القلب، وإذا نور القلب راح يجعل الإنسان حيا، ومن هنا سوف يثأر ويأخذ بمظلومية الحسين ويأخذ بمظلومية المظلومين في أيام الظلم والطواغيت في يومنا هذا.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ باقر صادق على هذه الإجابات، وتمنى إن شاء الله نواصل الحوار مع مستمعينا الأفاضل في جولة أخرى من ثقافة عاشوراء في نصوص الإمام الخميني. حتى الملتقى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ثقافة عاشوراء والإمام الخميني. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني. بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
حيل البلا تأتي على المحتال، ومساكن الدنيا فهن بوالي. شغل الأولى كنز الكنوز عن التقى، وسهوا بباطلهم عن الآجال. سلم على الدنيا سلام مودع وارحل، فقد نوديت بالترحال. ما أنت يا دنيا بدار إقامة، ما زلت يا دنيا كفيء ظلالي. وخفقت يا دنيا بكل بكية، ومزجت يا دنيا بكل وبالي. الآن أبصرت الضلالة والهدى، والآن فيك قبلت من عذالي. وطويت عنك ذيول برد صبوتي، وقطعت حبلك من وصال عبالي. وفهمت من نوب الزمان عظاتها، وفطنت للأيام والأحوال. وملكت قود عنان نفسي بالهدى، وطويت عن تبع الهوى أذيالي. وتناولت فكري عجائب جمة بتصرف في الحال بعد الحال. لما حصلت على القناعة لم أزل ملكا يرى الإكثار كالإقلال. قيد عن الدنيا هواك بسلوة، واقمع نشاطك في الهوى بنكالي. وبحسب عقلك بالزمان مؤدبا، وبحسبه بتقلب الأحوال. قاتل هواك إذا دعاك لفتنة، قاتل هواك هناك كل قتال. أغزن لسانك بالسكوت عن الخنا، واحذر عليك عواقب الأقوال. وإذا عقلت هواك عن هفواته، أطلقته من شين كل عقال. وإذا سكنت إلى الهدى وأطعته، ألبست حلة صالح الأعمال. عجبا عجبت لموقن بوفاته، يمشي التبختر مشية المختال. زج العقول الصافيات، فإنها كنز الكنوز ومعدن الأفضال. صافي الكرامة، فإنهم أهل النهى، واحذر عليك مودة الأمثال. صل قاطعيك وحارميك وأعطهم، وإذا فعلت فدم بذاك ووالي. والمرء ليس بكامل في قوله، حتى يزين قوله بفعالي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتاب النوادر للراوندي عن أبيه الحسين عليه السلام أنه كان يقول: إن علي عليه السلام كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السلم. وروي في كتاب جامع الأخبار عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: البكاء من خشية الله نجاة من النار. أحبتنا الكرام، وفي كتاب إكمال الدين مسندا عن عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. كذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أعزائنا المستمعين، يروى أن الإمام الحسين عليه السلام أنشد في بيان سبل رضا الله تعالى الأبيات التالية: وأصل الحزم أن تضحي وربك عنك في الحالات راضي، وأن تعتاض بالتخليط رشدا، فإن الرشد من خير اعتياضي، ودع عنك الذي يغوي ويردي ويورث طول حزن وارتماضي، وخذ بالليل حظ النفس واطرد عن العينين محبوب الغماضي، فإن الغافلين ذوي التواني نظائر للبهائم في الغياض. كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
كتبنا للعمر من آل الحسين مواكب تمشي الأيام، أهل الوحدة احنا المالها اثنين ولا صارت بالأحلام.
كتبنا للعمر من آل الحسين
مواكب تمشي الأيام،
أهل الوحدة احنا المالها اثنين
ولا صارت بالأحلام. وحليب مرضاته عفت روحه وتبان، وحليب ام رضاته عفت روحه وتباته، عمر بخدمتك يتجاوز الفين وانا ب16 عام، عمر بخدمتك يتجاوز الفين وانا ب16 عام.
هذا اني
وشايل وعود بجبيني،
هذا اني
اسمي حسين،
هذا اني لا يسار ولا يميني، هذا اني رافض واسمي حسيني، هذا اني لا يسار ولا يميني، هذا اني رافض واسمي حسيني، والدليل اسمعني دائم بس ابو اليمة ولائي، بس ابو اليمة ولائي، هذا آلي.
على شلاء الجثث خلينا راهيات، اشترينا الموت بالكيف، شلون يمود دم للي يحيي ثوب،